فلهذا يختلف الحال، حياة البرزخ وحياة الدنيا بينهما فرق عظيم. قال: هذا وأما عرض أعمال العباد عليه فهو الحق ذو إمكان، وأتى به أثر فإن صح. عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف: حق ذو إمكان، لكن إن صح الحديث فعرض الأعمال على الرسول ممكن، ممكن عقلا، لكن يبقى النظر هل صح سمعا أم لم يصح. تبارك الجماعة. ولهذا فقوله فهو الحق ذو إمكان، يعني ليس إيش؟ ليس مستحيلا عقلا. وأتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس ذا نكران. إن أتى الأثر، إن صح الأثر فإنه حق وليس ذا نكران. وقول المؤلف إن صح، هذا طعن في الحديث وتوقف في صحته. وعليه فإن كلام الشارح الراس رحمه الله على ابن القيم في هذا المقام فيه نظر، لأن ابن القيم لم يصحح الحديث، قال إن صح فهو ذو إمكان، إن صح. والذي يقول إن صح، هل هو كالذي يقول قد صح؟ نعم، أبدا، بل إن هذا طعن وعلة في الحديث. ولهذا قال: أتى به أثر فإن صح الحديث به فحق ليس نكران. لكن هذا ليس مختصا به أيضا بآثار روين حسان، يعني إذا صح فهو ممكن، وأيضا ليس بمختص به، بل تعرض الأعمال على غير الرسول عليه الصلاة والسلام، تعرض على غير الرسول بآثار روين حسان. فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، يعني أن أبا الإنسان يعرض سعي ابنه عليه في قبره بعد مماته، يعني يعرض عمله. وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به واستبشروا يا لذة الفرحان، أو كان سعيا سيئا حزنوا وقالوا رب راجعه إلى الإحسان. فأشار المؤلف إلى أن هناك آثارا تدل على أن أعمال الإنسان تعرض على أبيه وعلى أقاربه. فإن كان حسنا فرحوا واستبشروا، وإن كان سيئا حزنوا لذلك وسألوا الله أن يرده إلى الأعمال الصالحة. لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانا لكن أنها لا تصح، وذلك لأن أعمال العباد التي ليس لها صلة بالميت لا فائدة من عرضها على الميت، لأن إذا كانت سيئة فسوف يحزن ويتألم. وإنما قلنا التي لا صلة لها بالميت احترازا من البكاء على الميت، فإن البكاء على الميت يعذب به الميت ويتألم منه، كما يتعذب المسافر بالسفر، كما صح في الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه. أما كون الأعمال تعرض على الأموات في القبور فهذا فيه نظر، والذي يظهر أن الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني أن ابن القيم يرى أن هذه الآثار تصل إلى درجة الحسن، والظاهر خلاف ذلك. ولذا استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه بلسان: يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبو بالغفران والرضوان. ولذا أي ولأجل كون الأعمال أعمال القرابة تعرض على أقاربهم، استعاذ من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه، يعني أن الصحابي الذي روى الحديث، وما المراد بالحديث؟ حديث عرض أعمال الإنسان على أقاربه. استعاد لما ذكر هذا الحديث فقال: ربي إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك الشهيد، إلى آخر. استعاد بالله أن يخزى عند قريبه، وقريبه يقول ابن القيم: ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. والقائل هو أبو الدرداء. وفي كلام الهراس في هذا الموضع نظر، لأنه ذكر أن الذي استعاد هو ابن رواحة، وليس كذلك، إنما الذي استعاد أبو الدرداء، استعاد من أن يعمل عملا سيئا يخزى به عند عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لأنه كان من أقاربه. ولهذا يقول: ولذا استعاد من الصحابة من روى هذا الحديث عقيبه، متعلقة بالسعاد، بلسانه. من هو الذي استعاد؟ أبو الدرداء. فقال: يا رب إني عائد من خزية أخزى بها عند القريب الداني ذاك، عند القريب الداني ذاك الشهيد. ذاك الشهيد الإشارة إلى القريب الداني، ذاك الشهيد المرتضى بن رواحة المحبوب بالغفران والرضوان. لكن هذا ذو اختصاص، والذي للمصطفى ما يعمل الثقلان. لكن هذا المشار إليه عرض الأعمال على الأموات سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مختص بمن؟ لا، بالأقارب. عرض الأعمال على غير النبي مختص بالأقارب إن صحت الآثار. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالعرض عليه يكون من جميع الثقلان عام. والخلاصة أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بأن الأعمال تعرض عليه. فابن القيم رحمه الله يقول: هذا الحديث إن صح فهو ممكن، ومع هذا لا يلزم أن تكون حياته كحياة الدنيا. ثم قال: وليس هذا خاصا بالرسول، فإن أعمال العباد تعرض على أقاربهم. ثم فرق بين عرض أعمال العباد على الأقارب وبين عرض أعمال الأمة على الرسول، بأن عرض أعمال الأمة على الرسول إيش؟ عام، وعرض أعمال الأقارب خاص بالأقارب. هذه نهايات لأقدام الورى في هذا في ذا المقام الضنك صعب الشان، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان. الله أكبر. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال: إن هذا من تأتي إليه أقدام الناس في هذا المقام الضنك الصعب الدقيق، والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان، يعني لأن أذهانهم غليظة لا تتحمل الأشياء الدقيقة والفروق الدقيقة. فإننا نحن الآن فرقنا بين حياة الدنيا وحياة البرزخ، ونفرق أيضا بين حياة البرزخ وحياة القيامة، فإن بينهما فرقا عظيما كبيرا. لأن حياة القيامة تعود الروح إلى الجسد عودا كاملا، ويبقى الجسد متحركا، لكن الحياة البرزخية عود الروح إلى البدن ليس كاملا، ولهذا لا يتحرك البدن ولا تغير الحال. أما في الآخرة فإن عود الروح إلى البدن عود كامل حقيقي، يتحرك البدن ويمشي الناس ويكون الناس أجساما بأرواح. قال: ولجهلهم بالروح من أحكامها وصفاتها للإلف بالأبدان، يعني ولأن عقول بني الزمان يجهلون بالروح وأحكامها، ولهذا اختلفوا في الروح ما هي الروح، أنا خلاف كثير، وأحكام الروح وتعلقاتها بالبدن أيضا اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. لماذا؟ لأنهم إنما ألفوا إيش؟ ألفوا الأبدان وأحكامها، أما الأرواح فهم عنها بمعزل، ولهذا قال للإلف بالأبدان فرض الذي رضي الإله لهم به أتريد تنقض حكمة الديان، يعني معناه ارض بحالهم، ارض بحالهم وتكلم معهم على مقتضى حالهم. أتريد تنقض حكمة الديان؟ والجواب لا، ولا أحد يريد ذلك، والله عز وجل حكيم يهب فضله من يشاء، فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبين به ما تتبين له بها الأشياء، ومن الناس من يكون غليظ الطبع متين الذهن لا يفهم الفروق ولا يعرفها. انتهى هذا الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذه عن جمال انا شو اقول حسيكة
فيها
حسيكة فيها قولان
ما
اي اذا بحثك ضعيف، ابحث جيدا. سبحان الله شيء هذا عظيم.
والحسيكة في جهينة موضع المدينة تضار في جبل هناك، وهكذا قال في لسان العرب، وزاد موضع كان يقيم فيه بعض اليهود. وقال الزمخشري في أساس البلاغة صفحة 83 في صدره علي حسكة أي عداوة، وأضمن له حسيكة وقال الشاعر ولا خير في أمين يكون حسيكة ولا في أمين ليس فيها مخالب.
طيب وعلى كل حال يمكن الجمع بين قولك وقول عبد الرحمن، يعني قال حسيكة وحسيكة تصغير حسكة، تصغير حسكة وحسكة وحسيكة للعداوة، تكون إذا يجوز فيها وجهان، الوجه الأول حسيكة يعني شيء قلق صغير، كلام ابن قيم، لأنه ليس المراد بكلام القيم حينما قال في القلب من حسيكة يعني عداوة، لا، بل فيه قلق وشك، فنقول إذن حسيكة وحسيكة وكلاكما مصيب، والحمد لله أنه ليس لعهدنا لأحد الحق. نعم تثبت حسيكة، نعم تصغير حسكة
حسيكة
ويجوز حسيكة. نعم
هل في عقوله بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه من سائر الأزمان وترد أوقات السلام عليه من أتباعي في سائر الأزمان وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان هذا وأجواف الطور الخضر مس
عندكم أو الأذان ما في نصها
هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلمه واعذره على المكرام للروح شأن الغير بالأجسام لا تهمل شأن الروح أعجب شاني وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان هذا وأمر فوق ذا لو قلت بادرت بالإنكار والعدوان فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان هذا وقولي إنها مخلوقة وحدوثها المعلوم بالبرهان هذا وقولي إنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوا في الديان والله لا الرحمن أثبتتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان عطلتم الأبدان من أرواحها والأرش عطلتم من الرحمن
المؤلف رحمه الله بيّن أن شأن الروح لا مدخل للعقل فيه لأن شأنها أعظم مما من أن تدركه العقول ولهذا قال هل في عقولهم بأن الروح في أعلى الرفيق مقيمة بجنان وترد أوقات السلام عليه من أتباعه في سائر الأزمان يعني بذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين كما كان يقول عند موته صلوات الله وسلامه عليه اللهم في الرفيق الأعلى ومع ذلك إذا سلم عليه أحد رد الله عليه هذه الروح من أعلى عليين إلى مكانه في القبر وبلحظة لأن شأن الروح عظيم لا يمكن أن يقاس بشأن الجسم الكثير شأنها عظيم لا يدركه العقل إطلاقا وكذاك إن زرت القبور مسلما ردت لهم أرواحهم للآن يعني عند سلامك إذا مررت فقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين رد الله عليهم أرواحهم فردوا عليك السلام ولهذا قال فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان ما تسمعه معلوم لكن هم يسمعون ولهذا تقول السلام عليكم بحرف الخطاب دار قوم مؤمنين وزعم بعض العلماء أن الخطاب هنا يراد به خطاب الحاضر للفاهم وأنه كقول عمر للحجر إني والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أنك بكاف الخطاب ومعلوم أنه لا يصح الخطاب لأنه حجر قال فخطاب هؤلاء الموتى بقولك السلام عليكم كخطاب عمر للحجر بقوله إني لأعلم أنك ولكن فيه نظر لأنه لا يصح أن يقاس الموتى بالحجر الموتى أرواح أبدان لها أرواح وإذا كان الله يرد روح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المسلم فما المانع من أن يرد أرواح هؤلاء إذا سلم عليهم المسلم أن يرد عليه ولكن ليعلم أن هذا الرد ليس رد تكليف يعني أنه ليس يثاب عليه لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن الفائدة منه لمن؟ الفائدة للحي المسلم، حيث يقولون عليك السلام. قال: فهم يردون السلام عليك لكن لست تسمعه بذي الأذنان، هذا وأجواف الطيور الخضر مسكنها لدى الجنات والرضوان. يلا فضل الأرواح، أرواح المؤمنين في أجواف، في أجواف طيور خضر، وهم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواف كرامة لها. من ليس يحمل عقله هذا فلا تظلم واعذره على النكران. صحيح، الذي الإنسان عدو ما لا يعرف، الإنسان عدو ما لا يعرف، فإذا كانت عقول هؤلاء لا تتحمل هذه المعاني ولا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذا فلا تظلم واعذره على النكران. ومراد المؤلف رحمه الله مراده بهذا تهوين شأن هؤلاء والحط من قدرهم، يعني أنهم ليسوا أهلا بأن يدركوا الجمع بين هذه النصوص، وإنما هم بلهاء فاعذرهم على بلاهتهم. وليس المراد أن لهم عذرا في عدم التصديق بالنصوص، لا، هم غير معذورين، لكن إذا كانوا بلها لا يستطيعون الجمع بينما ورد فهؤلاء معذورون كما يعذر الطفل. للروح شأن غير للأجسام لا تهمل، شأن الروح أعجب شأن، وهو الذي حار الورى فيه فلم يعرفه غير الفرد في الأزمان. من الذي يعرفه؟ الفرد في الأزمان هو الذي أقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأرواح، لأنه عرفه من طريقه الصحيح، طريق الوحي، إذ أنه لا مدخل للعقول فيه. هذا وأمر فوق ذا لو قلته بادرت بالإنكار والعدوان، فلذاك أمسكت العنان ولو أرى ذاك الرفيق جريت في الميدان. ليت معلمنا رحمه الله يقول هناك شيء فوق اللي ذكرت. نعم، ولو قلته لا بادرت بالإنكار لأنه فوق مستواك. ويقول لو، فلذاك أمسكت العنان، ولو أرى ذاك الرفيق، أي لو أرى أحدا يكون رفيقا لي في فهم ما أقول جريت في الميدان. ولكنه لا يرى أحدا يجاريه على ما فهم من النصوص، فلهذا أمسك عن الخوض والقول، لأنه يرى أن عقول هؤلاء لا تبلغ. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لأنه إذا لم يتحمله عقله يبادر إلى إيش؟ إلى الإنكار، فيكون في هذا فتنة. هذا وقولي أنها مخلوقة، هذا وقولي أنها، ولا إنها؟ أنها بالفتح يتعين، يتعين، لأن أنها خبر قول وليست مقول القول، وإن إنما تكسر إذا كانت مقول القول، وهنا هي خبر، يعني هذا وأقول إنها مخلوق، هذا معنى الكلام. وقولي أنها مخلوقة، أي كونها مخلوقة هو قولي الذي أقول به وأدين الله به. وحدوثها المعلوم بالبرهان، يعني أن الأرواح مخلوقة حادثة. متى تخلق؟ الظاهر والله أعلم أنها تخلق حين يريد الله سبحانه وتعالى نفخها في الجسد، لأننا لا نعلم لها حالا قبل ذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ 40 و40 و40 أرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح. فالظاهر أن الأرواح تخلق متى؟ عند نفخ الروح في الجسد، لأنه قبل ذلك لا ذكر له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إذن فهي حادثة مخلوقة خلافا لمن قال بقدمها. وقولي هذا وقولي أنها ليست كما قد قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فيها، يعني وكذلك أقول ليست كما قال، ليست الروح كما قال أهل الإفك والبهتان لا داخل فينا ولا هي خارج عنا كما قالوه في الديان. سبحان الله، يقول الروح ليست داخل العالم ولا خارج العالم، كما أن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. وين الروح؟ وين تروح الروح إذا كانت الروح لا داخل العالم ولا خارج؟ فأين تروح؟ عدم. الرحمن ليس بداخل العالم ولا خارجه، هو أيضا عدم. ولهذا قال والله للرحمن أثبتتم ولا أرواح. ليش ما أثبت الرحمن؟ ها؟ لأنهم يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا أرواحهم، لأنهم يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. سبحان الله، يا مدعي العرفان ما أبلغ هذا التهكم بهم، تهكم شديد. يا مدعي العرفان، هذا كما قال بعض العلماء في قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا من باب التهكم الذي يراد به الإهانة التامة. طيب وهل الذي يقول والله أنا روحي لا هي داخل العالم ولا خارجه، طيب ما هي بجسمك الآن؟ أنت لا داخل العالم ولا خارجه، فأنت الآن لا عرفت الله ولا عرفت نفسك، ومع ذلك تدعي أنت أنك صاحب الفلسفة وصاحب الحكمة وصاحب العقل وصاحب النظر. ولهذا يسمون أنفسهم النظار، النظار جمع ناظر، يعني أنهم هم أهل النظر والمعرفة، وهذه منتهى عقولهم. عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمن، نسأل الله العافية. الأرواح عطلوها الأبدان عطلوها من الأرواح، لأنه إذا كانت روح الإنسان لا داخل ولا خارج العالم معناه جسده ليس في روح، صح؟ وإذا كان رحمن لا داخل العالم ولا خارجه معناه ليس هناك رحمن على العرش. نعم. فهذا
للروح،
للروح صفات كثيرة تسهل من ظاهر النصوص، لكن هذا هل هذا يعتبر قول لأهل السنة ما يجوز مخالفته؟ هل يقال أن هذا يعني مثلا لو اعتبر فيها ومن بدأ يعني رأي أو نظر يعني استنباط من كتاب السنة فلا ونفذ؟ الواجب أن من بدأ له شيء من كتاب السنة يجب عليه أن يعتقد، أما نشره بين الناس فهذا ينظر للمصلحة، قد يكون من المصلحة أن تبقي الناس على ما هم عليه من فطرهم وتدع هذا الخوض والتفاصيل في هذا الشيء، وقد يكون من المصلحة أن تبين. فإذا كنا وسط قوم قد صار عندهم بحث في الروح حقيقتها وكيفيتها وما أشبه ذلك فالواجب أن تبين هذه الأشياء. أما إذا كانت عند قوم لم يعرفوا إلا ما فطروا عليه على وجه الإجمال فقد يكون في التفصيل فتنة. ها؟ نعم. هي لكن أحيانا يلجأ الإنسان إلى أن يتكلم، إذا كنت ترى مثلا أن الناس يتكلمون فيه بباطل تسكت، لا بد أن نتكلم. نعم أحمد. نعم يعني معناه لا تكلموا عن شيء في الروح إلا ما جاء من أمر الله، هذا المعنى. ولهذا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليل، يعني ما بقى عليكم من العلوم إلا مسألة الروح حتى تبحثوا عنها. نعم هو على كل اللي ما له مسند من الكتاب والسنة غير مقبول، غير مقبول. نعم شاكر. إيش؟
Thank you.
ميت يجي للحي. اي وهذا يحتاج الى توقيف، ولا اظن هذا يكون الظاهر ان الاموات ما يعدل لهم الا برد السلام فقط وغير ما يعدل. لو كان هذا الامر صحيح كان كل الناس يكشفون عند المقابر. هذا غريب هذا يا شيخ. لا السلام غير السلام جاءت به السنه. إيه ما في شك إن في ناس الله أعلم في ناس، لكن كون بروح نجلس عندهم ونسهم ونحدثهم اليوم حصل في البلد الفلاني كذا، حصل فيضانات، حصل اضطرابات، نعم ما أعتقد هذا يقول أحد يفعلون. نعم إيه نعم. لأني أرى أيضا أن هذا يقيد بما جاء في السنة، مقيد بما جاءت به السنة، وكثرة الترداد على الأموات ربما تخل بالإنسان عقليا، لأنه مع كثرة الترداد ربما يشعر أو تنفعل نفسه حتى يكون كأنه في عالم الأموات فيتأثر بهذا. ثم هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المقبرة كل يوم؟ إذا كان يزورها فعلى العين والرأس. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل.
معاقل الإيمان. نعم.
لا يفزي عنك لا يفزي عنك لا يفزي عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن المرهان.
كذا عندك في عرفات؟ نعم لا بعد ما موجود، يعني اذا وجد طال البيت. نعم.
ما عندهم شيء يهول غير ذا كالمنجنيق مقطع الأركان، وهو الذي يدعو له التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوا تحت معاقل الإيمان، بلغت حجارته الحصون فأدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الثاني
الجامع.
لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني، والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن
وطوهم
ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن وطوهم على العدوان، ورموا به ما هم وكان مصاب أهل الحصن منهم فوق ذي الكفران. فتركبت من كفرهم ووفاق من في الحصن أنواع من الطغيان، وجرت على الإسلام أعظم محنة من ذئن تقديرا من الرحمن. والله لولا أن تدارك دينه الرحمن كان كسائر الأديان، لكن أقام له الإله بفضله يزكا من الأنصار والأعوان. فرموا على ذا المنجنيق صواعقا وحجارة هدته للأركان.
فاسألهم
ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب ست معاني إحدى معانيه هو التركيب من متباين كترقب الحيوان من هذه الأعضاء. كذا أعضاء قد رُكِّبَت من أربع الأركان. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. ولعل جاهلكم يقول مبايتا ذا لازم الإثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. هذا وثانيها فتركيب الجوارد وذاك بين اثنين يفترقان. كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من باني. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاتي أيضا تعالى الله ذو السلطان. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. رابع الجسم المركب منها يؤلاه وصورته لدى اليونان. والجسم فهو مركب من ذيل عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان. قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة؟ قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان. من أوجه شتى ويعصر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان.
أتكون خردلة تساوي الطود فل الزائد في شيء من عدم.
أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان. إذ كان كل منهما أجزاء لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطان. فلأجل افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذن فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان. هذا محال أو تقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان.
وجوهر الفضل قد أثبتوه ليس ذا أبدا بذي إمكاني. ها؟ لا عندي ليس في الحقيقة هو أن عندي ليس ذا إمكاني. وجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكاني لكن عندي قاصر. لا بذي نعم هذا قتل نفسه ثاني إلى يوم الدين. نبدأ الآن الفصل بالشرح لأن قرأناه بالأول فنشرحه مستعينا بالله. يقول مؤلف فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصوله جيلا بعد جيل. المنجنيق والمنجنيق هو آلة حربية تستعمل في القتال تشبه ما يسمى الآن بالمدافع. والمراد بالمنجنيق هنا هو التركيب الذي جعله أهل التعطيل مستندهم وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم التركيب. والتركيب ممتنع لأنه يستلزم الحدوث من وجه وافتقار المركب إلى ما معه من المركب. وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم باطلا. فلذلك لا نثبت الصفات خوفا من إيش؟ من التركيب. قال المؤلف لا يفزي عنك قعاقع وفراقع وجعاجع عريت عن البرهان. القعقعة هي صوت الجلد اليابس وما أشبهه يقعقع، والفراقع هو صوت أضعف من هذا، ومنه قولهم فرقعة الأصابع، والجعاجع بالقول أو إنه الصوت، ومنه قولهم تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. يقول هذه الأصوات من الفراقع والقفراق والقعاقع والجعاجع كلها عارية عن البرهان، ما عندهم شيء يهولك غير ذاك المنجنيق مقطع الأركان أو مقطع الأركان، يعني أنه منجنيق لكنه ليس له أركان فلا يثبت. وهو الذي يدعونه التركيب منصوبا على الإثبات منذ زمان. يدعونه يعني يسمونه التركيب، هذا هو الذي عندهم. فيقول ابن القيم أرأيت هذا المنجنيق فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيمان بلغت حجارته الحصون فهدت الشرفات واستولت على الجدران. يقول أخبرني عن هذا المنجنيق فإنهم نصبوه على أي شيء؟ نصبوه تحت معاقل الإيمان. المعاقل جمع معقل، وهو المكان الذي ينعقل به الإنسان ويتحصن به. بلغت حجارته الحصون، يعني أنه يبلغ وليس منجنيقا سهلا، لكنه سيبين المؤلف رحمه الله أن أثره ضعيف. فهدت الشرفات واستولت على الجدران. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني. نعم هذا الحصن الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار ينكرون به ما ثبت بالتواتر. فمثلا أهل التخيل أنكروا حقائق الإيمان باليوم الآخر مستندين بذلك إلى العلة التي أنكر بها أهل التعطيل صفات الله، لأنهم يقولون إن الإيمان باليوم الآخر لا يقبله العقل. من يحيي العظام وهي رميم؟ والذين أنكروا صفات الله قالوا إن العقل لا يقبلها أيضا، وإذا كان لا يقبلها فإننا لا نثبتها. فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه على معاقل الإيمان صار سلما للكفار يستندون إليه في كفرهم. لله كم حصن عليه استولت الكفار من ذا المنجنيق الجاني والله ما نصبوه حتى عبروا قصدا على الحصن العظيم الشان. يعني انهم لم ينصبوا هذا المنجنيق الا ليعبروا الى المنجنيق العظيم الشان الى الحصن العظيم الشان وهو ما جاءت به الرسل من اجل ان يهدموه ويقضوا عليه. ومن البلية أن قوما بين أهل الحصن واطوهم على العدوان. من البلية أن أهل الحصن الذي يرميهم هؤلاء بالمنجنيق واطأوا أهل المنجنيق.
أيها الإخوة،